أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا في هذا الدرس إلى الجواب الثالث، ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله تعالى، اللي هو الشيخ محمد حسين الغربي الإصفهاني. ذكر هذا الكلام في كتابه نهاية الدراية في شرح الكفاية المجلد الثاني صفحة 236. المهم، الجواب الثالث ما ذكره المحقق الإصفهاني. نحن من الطبيعي أن نلخص الدرس السابق بدقيقتين ثلاثة. طبعا كنا عم نقول نحن في الدرس السابق هناك أناس يستدلون بالسيرة على العمل بخبر الثقة الصحيح، هلأ بالسيرة المتشرعية أو بالسيرة العقلية الممضاة. هناك علماء كانوا يستدلون بالسيرة المتشرعية أو بالسيرة العقلية الممضاة على العمل بخبر الثقة الصحيح. طيب هناك علماء اعترضوا على هذا الاستدلال بالسيرة، قالوا لا، شو الحكي هذا؟ في عندك أنت آيات الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وآيات الظن شامل لهذه السيرة. عام المحقق إن أين شو قالون؟ قالون يا جماعة، آيات الظن لا تشمل خبر الثقة، لأن خبر الثقة علم، لأني أنا النائيني أقول بمسلك الطريقية، خبر الثقة علم، يعني أنا أقول بحاكمية السيرة على آيات الظن، لأن السيرة عم بتقول إنه خبر الثقة ليس بظن. جيد، هلا هني كلهم سوا بدنا ياخذوا بالسيرة، انتبهوا بالسيرة على العمل بخبر الثقة كلهم سوا، لكن بس كلامهم بالطريقة بس، ولا كلهم سوا النائيني وصاحب الكفاية والأصفهاني والسيد الشهيد والعالم كله بده ياخذ بالسيرة. طيب عم صاحب الكفاية شو قال لهم؟ قال لا يمكن شمول آيات الظن للسيرة، لأنه دور، لا يمكن شمول آيات الظن للسيرة لأنه دور، حكيناها هيدي في الدرس السابق. إجا هون الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغربي، الغربي يعني من الغري، يعني من النجف الأشرف، يعني هو ساكن كان بالنجف، هلا أصل بي وجده من أصفهان. نعم، المهم الشيخ الأصفهاني قال كلمة، قال يا جماعة بس لا يمكن أن يعمل العقلاء بآيات الظن وبالسيرة بنفس الوقت، لا يمكن لأنهما متعارضان، وهذا يعني تخصيص آيات الظن بالسيرة أو حكومة السيرة على آيات الظن. هذا كل كلام الأصفهاني. قال مو ممكن يعمل العقلاء بآيات الظن ويعملوا بالسيرة. نعم، يعني يشملوا آيات الظن للسيرة ويعملوا بالسيرة، هذان متعارضان، لا يمكن. طيب إذا شو بتقول أيها الأصفهاني؟ قال أنا بقول إما أن نقول بتخصيص آيات الظن بالسيرة أو بحكومة السيرة على آيات الظن، ولا ما بتزبط غير هيك، يعني لأنه العقلاء ما بيعملوا بالمتناقضين. هيدا كل كلام الأصفهاني، يعني على أي حال هو بده ياخذ بالسيرة مثل صاحب الكفاية ومثل النائيني ومثل السيد الشهيد، كلهم سوا هيك. الجواب الثالث ما ذكر المحقق الإصفهاني، المحقق الإصفهاني رحمه الله، من أن ظهور عمومات آيات الظن المدعى ردعها عن السيرة لا دليل على حجية هذا الظهور. ظهور شو؟ عمومات آيات الظن. لأن الدليل على حجية ظهور آيات الظن، لأن الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية، مش هيك؟ ومع انعقادها على العمل بخبر الثقة لا يمكن انعقادها على العمل بظهور آيات الظن المانع عن ذلك، بالظهور المانع عن ذلك، يعني عن العمل بخبر الثقة. لحتى نعود نعيدها، ومع انعقاد السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة لا يمكن انعقاد السيرة على شمول آيات الظن للسيرة. هو قصده يقول هيك، لا يمكن انعقاد السيرة العقلية على العمل بأية الظن، هيك قصده، وشمولها للسيرة. لا يمكن انعقادها، انعقاد السيرة العقلية على العمل بالظهور. بالظهور شو؟ ظهور شو؟ آية الظن المانع عن شو؟ عن العمل بخبر الثقة، لأن العمل بالمتناقضين غير معقول. طيب إذا شو بتقول أنت أيها المحقق الإصفهاني؟ قال أنا يا خي حتى ما نوقع نحن بالتعارض، فنحن مضطرين نقول بتخصيص آية الظن بالسيرة أو بحكومة السيرة على آية الظن، ما مشكلة حتى ما نوقع بالتناقض يعني بالسيرة العقلية. قام السيد الشهيد أجابه بالجواب التالي. مثل ما قلنا أنه السيد الشهيد بالنتيجة بيقول مثل الأصفهاني، بس ما بيقول بهالطريقة. قال نحن ليش عم تقول أنت بالتعارض؟ ممكن أن نأخذ بآيات الظن، ولكن على أن لا تقترب آيات الظن من السيرة. بس هلأ عم بيقول ممكن أن نأخذ بآيات الظن، ولكن على أن لا تقترب آيات الظن من السيرة. هاي لوحد وهي لوحد، فما في عندك عمل بالمتناقضين، يعني ما في داعي أنت تجي تقول هيك. هلأ بينات الحكي ما في هالفرق يعني بين السيد الشهيد وبين الإصفهاني، قريب جدا جدا. يعني السيد الشهيد عم بنقر بس، يعني عم بيقول ليش أنت عم بتقول لأن العمل بالمتناقضين غير معقول، ليش عم بتقول هيك؟ فلاحظوا عن سيد الشهيد شو عم بيقول. قال وهذا الجواب غريب، ما بداش هالغرابة، يعني ادعاء التناقض قصده سيد الشهيد، يعني ادعاء التناقض غريب، لأنه آيات الظن بمورد والسيرة بمورد، خلصنا، يعني لا تناقض. عرفتوا شو؟ الإصفهاني قال بالتناقض. يا خي طيب لا، هو قال بالتناقض قصده بالنظرة البدوية الأولى، ثم رفع التناقض إما بتخصيص آيات الظن بالسيرة أو بحكومة السيرة على آيات الظن. ما هو رفع التناقض يا سيدنا الشهيد، ما في داعي تنقر عليه بهالتنقيرة هيدي، ما إلى داعي أبدا. وهذا الجواب من المحقق الإصفهاني غريب، لأن انعقاد السيرة على العمل بظهور آيات الظن معناه انعقاده على اكتشاف مراد المولى بالظهور وتنجز الظهور بذلك، يعني وتنجز ظهور آيات الظن بذلك. طيب لأنه نحن يا مولانا عند ما نقول بتنجز الظهور عند إحراز نفس الظهور، عند إحراز نفس الظهور. طيب وهذا لا ينافي استقرار عمل آخر لهم يعني للعقلاء بخبر الثقة، ما في مانع. ليش لتقلي إنه هناك تناقض؟ لا ما في تناقض، خلي العقلاء ياخدوا بالظهور يعني بظهور آيات الظن، وهذا لا ينافي استقرار عمل آخر للعقلاء بخبر الثقة على خلاف ما تنجز بظهور آيات الظن. عملين، هيدا بمورد وهذا بمورد، ليش عم بتقلي هناك تناقض؟ لا تناقض خي، هيدا آيات الظن نازلة بمورد الظن، وعندك أنت السيرة العقلية على العمل بخبر الثقة جاية بخبر الثقة. يعني ليست آيات الظن أيها المحقق الإصفهاني ناظرة إلى مورد السيرة، بس هيك عم يقول السيد الشهيد، يعني ليس هناك تناقض. فالعمل العقلائي بخبر الثقة ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية، يعني فالعمل العقلائي بخبر الثقة ينافي شمول آيات الظن للسيرة. معال ممتاز ممتاز. هلا وبالنهايه الاصفهاني بده يقول هيك كمان، فالعمل العقلائي بخبر الثقه ينافي مدلول الظهور، يعني ظهور ايه الظن، ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهيه عن العمل بخبر الثقة. عرفت شو؟ فالعمل العقلائي بخبر الثقة ينافي مدلول الظهور، يعني ينافي شمول آية الظن للسيرة. لا أول أصفاني عم بيقول هيك، يعني وبالنهاية أصفاني بدي يقول هيك، يعني ما بعرف السيد الشهيد حابب هيك يقعد له قعدة مع الأصفاني وينقر عليه يعني الحقيقة. فالعمل العقلائي بخبر الثقة ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية، يعني إذا جينا على مصب واحد، ولكن ولا ينافي نفس بنائهم على العمل بهذا الظهور، يعني بظهور آية الظن، وجعله كاشفا وحجة، لكن بشرط دون الشمول للسيرة، لكن بشرط دون الشمول للسيرة. طيب يا مولانا، طب هو الأصفهاني كمان عم بيقول هيك، يعني ما بداش هالقد، يعني طول بالك شوية على المحقق الأصفهاني. يعني أنت بنين شو عم بتقول؟ أنت عم تقول فالعمل العقلائي بخبر الثقة ينافي شمول آيات الظن للسيرة. طيب عال، ما هو بالنهاية بده يوصل لهون، هو الأصفهاني بالنهاية بده يوصل لهون، هو الأصفهاني وصل لهون. فالعمل العقلائي بخبر الثقة ينافي مدلول ظهور آيات الظن، ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية. طيب يعني في العمومات الناهية قصده في الشمول للسيرة، قصده العموم، العمومات الناهية يعني الشمول للسيرة. طيب ولا ينافي نفس بنائهم على العمل بهذا الظهور، يعني بظهور آيات الظن، هلت وجعله كاشفا وحجة عن كل موارد الظن، لكن بشرط دون الشمول للسيرة. طيب عال، ما هو الأصفهاني عم بيقول هيك، خلاص بقى يعني سيدنا الشهيد شوية هيك على مهلك، يعني ما انتوا كلكم سوا يا مولانا، يعني كن متواضعا، يعني ما انتوا كلكم سوا بدكم تقولوا آيات الظن مش ناظرة للسيرة، خلصنا بقى. الله يحفظك، الله يرحمك، عفوا الله يرحمك، خلصنا. ما كلكم بدكم تقولوا انه آيات الظن مش ناظرة للسيرة، خلاص بقى ما بداش هالفلسفة. فالصحيح في الجواب أن يقال إنه إن الدعية كون العمامات رادعة عن سيرة المتشرع عن معاصرين المعصمين من صحابة ومحدثين فهذا خلاف الواقع. طيب إن الدعية كون العمامات يعني آية الظن رادعة عن سيرة المتشرع، لا هذا ما مزبوط أكيد، لا فهذا خلاف الواقع، لأننا أثبتنا في التقريب الأول، نحن التقريب الأول شو كان؟ عن سيرة المتشرع، التقريب الثاني كان عن سيرة العقلية، ما تنسوا. فهذا خلاف الواقع، لأننا أثبتنا في التقريب الأول أن هذه السيرة كانت قائمة فعلا، مظبوط السيرة على العمل بشو؟ بخبر الثقة. لأننا أثبتنا في التقريب الأول أن هذه السيرة كانت قائمة فعلا على الرغم من عمومات آية الظن، مظبوط. وهذا يعني أن آيات الظن لم تكن كافية للردع عن السيرة العقلية وإقامة الحجة، لم تكن كافية لإقامة الحجة، مظبوط. لكن يا سيدنا الشهيد تعبرنا، بدك تثبت لي أنه كان في سيرة متشرعية على العمل بخبر الثقة، لاحظتوا؟ بدك تثبت لي انه كان هناك سيرة متشرعية على العمل بخبر الثقة، ما ثبت لي بالاول العرش ثم النقش، مش هيك؟ اذا ثبت لي انه كانت سيرة متشرعة قائمة على العمل بخبر الثقة فمعك حق، معك حق، يعني ما بتكون ايات الظن شامل للسيرة المتشرعية، صح. وان الدعية كونها يعني كون عمومات ايات الظن، وأن الدعية كونها رادعة عن السيرة العقلية بالتقريب الثاني، لأن شو كان التقريب الثاني بالدروس السابقة؟ التقريب الثاني كان السيرة العقلية على العمل بخبر الثقة، نحن ما هيك كنا عم نحكي بالسابق بالسيرة، ما لما حكينا عن السيرة ما كنا بالأول عم نحكي عن السيرة المتشرعية، والثانية التقريب الثاني السيرة العقلية الممضاء، ما هي قلناها نحن. طيب وأن الدعية كونه آيات الظن رادعة عن السيرة العقلية يعني بالتقريب الثاني اللي مش مشكلة، فقد يكون له وجه هنا، يعني قد يكون نعم آيات الظن تردع عن السيرة العقلية، ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحيتها لذلك، عدم صلاحية ردع آيات الظن عن السيرة. ليش؟ لأن مثل هذا الأمر المهم لا يكتفى في الرضي عنه عادة بإطلاق دليل من هذا القبيل. يا الله شو هالجواب الجميل. لأن مثل هذا الأمر المهم الرضي عن العمل بخبر الثقة لا يكتفى في الرضي عنه عادة بآيات الظن، بإطلاقات آيات الظن. ما بصير لو كان الله تعالى ما بده خبر الثقة، ما بده السيرة العقلية تكون قائمة على خبر الثقة. يعني مثلا أصدي أني أن العقلاء يعملون بخبر الثقة في مجال الشرعية، هذا أصدي. طيب يعني المتشرعة من حيث هم عقلاء، لاحظتوا كيف؟ لو كان الله تعالى ما بده المتشرعة يعملون بما هم عقلاء، يعملون بخبر الثقة، ما بيجب يرضى عن هذه السيرة المتشرعية أو العقلية بإطلاقات آيات الظن. لا، بده يصرح بمئة رواية: أيها الخالق، أيها الناس، خبر الثقة غير حجة، خلصنا. نجم يجيلك بالإطلاقات، إطلاقات آيات الظن كلها هي آيتين ثلاثة، ما بيزبط، شو الحكي هذا؟ ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحيات، عدم صلاحيتها، يعني عدم صلاحية آية الظن لهذا الردع. لأن مثل هذا الأمر المهم وهو الردع عن العمل بخبر الثقة، لأن مثل هذا الأمر المهم لا يكتفى في الردع عنه عادة بإطلاق الدليل آية الظن. طبعا معه حق السيد الشهيد، طبعا وإلا بده يجي 100 رواية لازم، مش إطلاقات أدلة الظن، آيات الظن، مش معقول هذا. طيب والحمد لله. ثلاثة: وأما دليل العقل على حجية أخبار الثقات فلو شكلان. الشكل الأول ويتلخص في الاستدلال. هل ليك وهل الجماعة شو عم بيقول هون بالشكل الأول؟ قالوا نحن عندنا فرضنا 30,000 رواية بوسائل الشيعة، لأنه كل الكلام اليوم بوسائل الشيعة مش بجامع أحاديث الشيعة، لأنه جامع أحاديث الشيعة في تقريبا يمكن شيء 50,000 حديث، ويمكن أكثر، تقريبا 60,000، بس ما بنعرف أنه في مكررات كتير كمان. اللي يخيل أنه جامع أحاديث الشيعة في 60,000، اللي وسائل الشيعة في حوالي 30,000. طيب وفي مكررات، هلا ما بهم، بس أنه ليش نحن على طول بنقول وسائل الشيعة؟ يا أخوان، جامع أحاديث الشيعة جامع كتابين، ما عمل ولا عمل. هذا واحد شيخ يا خي بيقوم، أنا شايفه شي مرتين ثلاثة بس، يعني بيقوم هذا بس جاب وسائل الشيعة ومستدرك وسائل الشيعة، جمعهم بس وقعد على جنب وصار يبيعهم للكتب، صار يقعد قدام بيته يحط قدامه دورة دورتين ثلاثة ويبيعهم لها الطلبة. الحقيقة هذا هو عمله كان. هلأ نحن بنقول دائما أجره الله، أجره الله ألف مرة. طبعا قالوا لي توفاه الله. طيب على أي حال توفاه الله يمكن من حوالي 20 سنة يمكن بتصور، ما بهم، نسأل الله له الرحمة. ولكن مستدرك وسائل الشيعة تقريبا كل رواياته ضعيفة، تقريبا كل رواياته ضعيفة، ولكنها جيدة أن يأخذها الإنسان كمؤيد. هل نحن ليس كلامنا هنا، أنا بس عم أقول أنا إنه ليش نحن على طول بنقول وسائل الشيعة ما بنقول جامع حديث الشيعة؟ لأنه هو وسائل الشيعة الأغلب العام من روايته أكثر من 90% صادر من ساحة العصمة والطهارة، أما المصدرك لا، لاحظتوا كيف؟ لذلك نحن ما بنقول أبدا جامع حديث الشيعة. طيب على أي حال نرجع إلى ما كنا فيه. أفرض أنه عندي عندك اليوم بوسائل الشيعة حوالي 30,000 رواية، صادر منها قديش؟ قل المعلوم النص، تقريبا 15,000 قطعا، يعني النص وما فوق، يعني مش بس النص قطعا يعني، بس أنا لا عم نحكيك على مستوى الأصول مش على مستوى الفقه وعلم الحديث. اللي صادر فيه 15,000، طيب انتبهوا لي شوي، قديش عدد أخبار الثقات؟ اللي حوالي مثلا هذه الأخبار الصحيحة والحسنة والمعتبرة بالمعنى العام اللي حوالي 20,000 و10,000 اللي ضعيفة للصلاة، مش هيك؟ اليوم علمائنا شو عم بيقولوا؟ إجا أول شيء الخصم، ما بتقول العدو، مثل ما سمعت السيد أول امبارح شو كان عم بيقول، عم بيقول الخصم ما بنقول العدو، في فرق بين العدو والخصم، مش هيك؟ العدو كالإسرائيليين والنواصب والدواعش وما بعرف كذا والقوات اللبنانية هول. الخصم مثل مين؟ مثل هلا عم يحكوا عنه الشيخ الفلاني، لأنه ما بيسوى بالدرس نذكر اسمه، الشيخ الفلاني حكي كلام إنه ما بيناسبنا. طيب عاد هيدا اسمه خصم، عرفتوا شو؟ خصم يعني ما في بيناتنا عداوة، لكن في مغايرة بالآراء، مغايرة بالآراء. ما بهم اللي بدنا نقوله نحن هون، إنه إجا الخصم وقال يا مولانا إذا يجب علينا نحن اليوم أن نحتاط بكل روايات شو وسائل الشيعة. ولكن لاحظ كيف قال ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الإجمالي، ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات بالعلم الإجمالي وبيانه إن نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليه الصلاة والسلام، والعلم الإجمالي منجز بحكم العقل كالعلم التفصيلي، فتجب موافقته القطعية وذلك بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم إجمالا بصدور قسط وافر منها. طيب إذن يجب العمل بكل روايات الثقات من باب الاحتياط مش من باب الحجية، لاحظتوا كيف؟ من باب الاحتياط. نأخذ بكل 20,000 رواية اللي نحن عارفين بصدور 15,000 منها، نأخذ بال20,000 رواية صحيحة لعلمنا بوجود 15,000 رواية صادرة، فبنأخذ بكل الروايات الصحيحة يعني المعتبرة بالمعنى العام يلي عددها تقريبا 20,000. طيب ال10,000 يلي هي بقية رواية وسائل الشيعة لا ما بنأخذ فيها. طيب انت شو بدك تطلع بأي نتيجة؟ أمر أني بدي أطلع بالنتيجة التالية، انه يا جماعة يجب الاحتياط بأخبار الثقات. قالوا له آها يعني يجب الأخذ بأخبار الثقات من أي باب؟ قالوا من باب الاحتياط لا من باب الحجية، عرفتوا كيف؟ من باب الاحتياط. لكن عمليا نفس الشيء، عمليا هل بدلي من باب الاحتياط أو من باب الحجية؟ عمليا نفس الشيء نفسه. وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين، الأول نقضي، قالوا له هالكلام هيدا ما مزبوط. ليش؟ الأول نقضي وحصله أنه لو تم هذا لأمكن بنفس الطريقة إثبات حجية كل خبر حتى أخبار الضعاف، لأننا إذا لاحظنا مجموعة الأخبار بما فيها الأخبار الموثقة وغيرها نجد أننا نعلم إجمالا أيضا بصدور عدد كبير منها، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار بما فيها الضعاف تطبيقا لقانون منجزية علم الإجمالي؟ طيب لك أيها الخصم العزيز ليش ما بتقول أنت أنه يجب الاحتياط حتى بالأخبار الضعيفة كلها الموجودة بوسائل الشيعة؟ طالما أنت عم بتقول أنا أعلمه، طالما أنت أيها الخصم عم بتقول أنا أعلمه بصدور حوالي 15,000 رواية من كل روايات وسائل الشيعة، مع غض النظر عن الأخبار عن كون الخبر موثق أو ضعيف، لأنه أنت عم بتقلي كل رواية وسائل الشيعة حوالي 30,000، بينات الصادر قديش؟ أنت عم بتقول تقريبا 15,000، ممتاز. إذا خلينا نقوم نحن بالاحتياط، نعمل بالاحتياط بكل روايات وسائل الشيعة بما فيها الأخبار الضعيفة، مظبوط؟ شو رأيكم بهالكلام؟ نأخذ بكل روايات وسائل الشيعة بما فيها أخبار الضعيفة ونعمل بها من باب شو؟ الاحتياط لوجود علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية ضمن هذه الروايات الصادرة. شو رأيكم أنتم؟ عندنا علم إجمالي يا مولانا، علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في روايات وسائل الشيعة. إذن يجب أن نعمل بكل روايات وسائل الشيعة بما فيها الأخبار الضعيفة. طيب، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار بما فيها الضعيفة تطبيقا لقانون منجزية العلم الإجمالي؟ طبعا لا. هذا الاعتراض ذكر الجواب عليه صاحب الكفاية، قال لهم يا جماعة هذا الاعتراض بايخ، هو واقعا بايخ، وأجاب عنه كل العلماء بجواب صاحب الكفاية. قال لهم هناك انحلال، انه ضروري انتوا تجيبوا لي اليوم كل 30,000 رواية انا احتاط فيهم لكي استدرك واطبق الروايات الالزامية الصادرة من المعصومين واقعا، ضروري بكل 30,000؟ لا، ما أني أعلم بوجود 15,000 رواية صادرة واقعا ضمن أخبار الثقات، ضمن الأخبار المعتبرة، فأني بضيق شوي بالدائرة، يعني بشيل الأخبار الضعيفة، لأنه أني عندي علم أنه هيدي التكاليف الإلزامية موجودة ضمن الأخبار، ضمن أخبار الثقات، الأخبار المعتبرة. شو دليلك يا صاحب الكفاية؟ قال يا جماعة إن المعصومين هم المبلغون عن الله تبارك وتعالى. لا يعقل، لا يعقل إنه يتركوا لنا بعض الأحكام الإلزامية موجودة في الأخبار الضعيفة دون المعتبرة. عرفتوا؟ لا يمكن. أني عندي علم، أنا صاحب الكفاية، أني عندي علم قطعي بمقتضى قاعدة اللطف أنه لا يمكن أن يكون هناك روايات فيها تكاليف إلزامية ضمن الأخبار الضعيفة. ما ممكن تكون ضمن الأخبار الضعيفة دون الأخبار المعتبرة. وين راح اللطف الإلهي؟ وين راحت خلافة الأنبياء لله تعالى والتبليغ ومش عارف شو وبيان للناس وتبيان لكل شيء وفرقان وهدى وشغلات ونور؟ كيف هيك؟ بناء على كلامي أنا صاحب الكفاية، بناء على كلامي أنا أقول أنه التكاليف الإلزامية موجودة فقط ضمن شو؟ الأخبار المعتبرة بالمعنى الأعم، وهالقد بس. لذلك أنا بس باخد بس بأخبار الثقات وأحتاط فيها. لكن طبيعي مثل ما بيقول هذا الإنسان صاحب الشكل الأول إنه هيدي بتفيدنا شو؟ إنه يجب علينا العمل بخبر الثقة من باب الاحتياط، مش من باب الحجية، حجية خبر الثقة. عرفت شو؟ هيدا كل كلام صاحب الكفاية. لحد وين؟ لعند الثاني جواب حلي بنطبقها بس. وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين، الأول نقضي عفوا النهاية هيدي، والجواب على هذا النقد ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من انحلال أحد العلمين الإجماليين بالآخر، وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، يعني اللي هو خصوص أخبار الثقات، الكبير بما فيها الأخبار الضعيفة. إذ يوجد لدينا علمان إجماليان، الأول العلم الذي أبرز من خلال هذا النقد وأطرافه كل الأخبار بما فيها الأخبار الضعيفة، والثاني العلم المستدل به وأطرافه خصوص أخبار الثقات. ممتاز. ولإنحلال علم إجمالي كبير بعلم إجمالي ثاني صغير يلي هو خصوص أخبار الثقات، وفقا للقاعدة التي أشرنا إليها شرطان، أحدهما أن تكون أطراف الثاني الصغير اللي هي خصوص أخبار الثقات بعض أطراف الأول الكبير، كبير اللي هن 30,000 رواية، والآخر أن لا يزيد المعلوم، المعلوم يعني الصادر الواقعي، أن لا يعني اللي 15,000 رواية هن هون تكاليف الإلزامية الصادرة واقعا، أن لا يزيد المعلوم بالأول يعني ضمن كل الأخبار 30,000 رواية عن المعلوم الثاني اللي هن خصوص أخبار الثقات اللي هن فرضنا 20,000 رواية. وكلا الشرطين منطبقان في المقام، فإن العلم الإجمالي الثاني يلي هو يعني ضمن خصوص أخبار الثقات، فإن العلم الإجمالي الثاني في المقام أي العلم المستدل به على الحجية، فإن العلم الإجمالي الثاني أطرافه بعض أطراف العلم الأول يلي هو بما فيها الأخبار الضعيفة اللي هن 30,000 رواية. وكلا الشرطين منطبقان في المقام، فإن العلم الإجمالي الثاني اللي هو خصوص أخبار الثقات في المقام أي العلم المستدل به على الحجية، أي العلم المستدل به على الحجية يلي يعني اللي قال في مين صاحب الشكل الأول، يعني هذا العلم الإجمالي الثاني أطرافه بعض أطراف العلم الأول الكبير الذي أبرز في النقد، والمعلوم الصدور في الأول اللي هو 15,000 رواية لا يزيد على المعلوم الصدور في الثاني، هو نفسه 15,000 و15,000. يعني إذا بدك تأخذ العلم الإجمالي الكبير بتقول لي الرواية الصادرة 15,000، إذا بدك تأخذ الصغير بدك تقول لي الرواية الصادرة 15,000. يعني ما بزيد العلم يعني الرواية الصادرة بالعلم الكبير عن الروايات الصادرة بالعلم الصغير بخصوص أخبار الثقات، نفس العدد. طيب، والمعلوم الصدور في الأول ما بزيد على المعلوم الصدور في أخبار الثقات، فينحل العلم الكبير بأخبار الثقات وفقا للقاعدة المذكورة. ولذلك علمانا شو بيقولوا؟ بيقولوا اللي بدي يقول بهيدا الكلام بدي يقول بالانحلال، لأن 15,000 رواية صادرة واقعا التي تحتوي وتشتمل على تكاليف إلزامية ما بزيد على 15,000، وهيدي موجودة حتما بمقتضى قاعدة اللطف في أخبار الثقات، ونحن ما عندنا علم أنه يوجد تكاليف إلزامية في الأخبار الضعيفة دون الصحيحة، ما عندنا علم. لذلك علماؤنا قالوا بالانحلال ضمن أخبار الثقات. ولكن يا مولانا هذا الانحلال شو بفيدنا؟ شو قلنا؟ بفيدنا الاحتياط، انتبهوا، ما بفيدنا القول بحجية خبر الثقة. والحمد لله رب العالمين.